دروب الخير من قاص وداني إلى الرضوان في ظل العبادة. أيا من قلبه أمسى يعاني والقرآن في رحب السعادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فيا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ويتجدد اللقاء بفضل الله سبحانه وتعالى في رحاب القرآن الكريم. في رحاب القرآن الكريم نحيا، في رحاب القرآن الكريم نعيش، في رحاب القرآن الكريم نتدبر، في رحاب القرآن الكريم نتأمل. اليوم أيها الإخوة مع فقه ذكره القرآن، وهو فقه الابتلاء. الابتلاء، ما من إنسان في الدنيا إلا وهو مبتلى، والقرآن الكريم تحدث عن الابتلاء، تحدث عن حكمته وسنيته واضطراطه وأنواعه وثمراته والمعينات عليه، وتحدث القرآن الكريم عن أمور كثيرة تخص هذا الابتلاء، حتى يمكن أن نقول أن القرآن الكريم فيه فقه الابتلاء. وأنا يعني أتعمد هذه الكلمة وأقصدها، فقه الابتلاء في القرآن الكريم. وعلى فكرة كلمة الابتلاء نفسها البلاوة اللي هو الابتلاء أو البلاء، جاءت في القرآن الكريم في 36 آية. يعني كلمة الابتلاء نفسها والبلاء جاءت في 36 آية. ده لفظ صريح، ناهيك عن الفتنة وذكرت في القرآن، وعن الاختبار الابتلاء الامتحان، يعني أمور كثيرة ذكرت في القرآن الكريم. ناهيك عن معاني وعن التمحيص اللي هو التطهير والتكفير للذنوب وما إلى ذلك، يعني حتى معاني قريبة غير مع لفظ الابتلاء ذكرت في القرآن الكريم. فالحقيقة هي آيات كثيرة جدا غير القصص التي ذكرت فيها الابتلاء والآيات وما إلى ذلك. إذن الابتلاء المذكور في القرآن له فقه ينبغي أن نعرفه. أول شيء في فقه الابتلاء أن نعلم جميعا أن الابتلاء سنة إلهية كونية مضطردة، ما فيش إنسان كبير على الابتلاء، الكل يبتلى، الكل يبتلى، خد بالك من دي، ما من مخلوق إلا ويبتلى. وهنشوف الوقت في أنواع الابتلاء هنعرف إن الكل مبتلى، الكل مبتلى. إذن الابتلاء لما حد يسأل يعني ابتلاء، يعني الاختبار والامتحان. إذن الكل مختبر والكل ممتحن، الاختبار والامتحان هذا هو معنى الابتلاء، تمام كده؟ القرآن الكريم يقول لنا الابتلاء سنة إلهية كونية مضطردة. لماذا يا رب؟ احسب معايا بقى واحفظ معايا عشان نفهم ونفقه. لبيان صدق الإيمان. أنا بقول أنا مؤمن، وفلان بيقول هو مؤمن، وفلان بيقول مؤمن، ما الدليل؟ ما هو كلنا نحسن القول، كلنا نحسن الكلام، ومن الناس ما يقولوا آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، أو ما قالوا مؤمنين لك مش مؤمنين. إذن يأتي الابتلاء لبيان صدق الإيمان، ده القرآن اللي بيقول كده، لبيان صدق الإيمان. يبقى حتى نميز المؤمن الصادق من الكاذب يأتي الابتلاء بكل الصور اللي هنذكرها الآن. ويقرأ في القرآن الكريم ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن يأتي الابتلاء في هذه السنة الكونية المضطردة لماذا؟ لبيان صدق الإيمان. وبعد شوية في هذه السورة وليعلمن الله الذين أمنوا وليعلمن المنافقين. يبقى لابد من وجود ابتلاء حتى يظهر ولنا صدق الإنسان. يبقى الحكمة الأولى من هذه السنة الكونية لبيان صدق الإيمان. أيضا قد يأتي الابتلاء لتثبيت الإيمان. ابتلاء عشان ربنا يثبتك. ما هو لما تزلزل وينزل بك زلزال شديد وتهتز، اهتزاز الجبال مثلا، ويأتي عليك ابتلاء شديد، تختبر وتمتحن ثم تنجح في هذا الامتحان ويخرجك الله يعني ناجحا. إذن هذا الابتلاء ثبتك وجعلك في قابل أيامك ما يأتيك من ابتلاءات أخرى بفضل الله سبحانه وتعالى أنت قادر عليها أو أقدر عليها من التي كانت من قبل. وهذا ما حدث في حياة الصحابة. حتى القرآن الكريم مثلا في سورة الأحزاب وفي غزوة الأحزاب، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وزلزلوا زلزالا شديدا. طبعا هذه الابتلاءات والزلازل التي تحدث للمسلمين كما حدث في هذه الغزوة الشديدة تثبت الناس. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. إذن قد يأتي الابتلاء لتثبيت الإيمان، لتثبيت الإيمان، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لتثبيت الإيه؟ الإيمان. هذه أيضا حكمة من الحكم في هذه السنة الكونية المضطردة. أيضا قد يأتي الابتلاء لزيادة الإيمان، لزيادة الإيمان، كما حدث مع بعض الأنبياء، يعني سيدنا إبراهيم عليه السلام، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، يعني نجح في هذا الابتلاء ووصل إلى درجة التمام والكمال، وإبراهيم الذي وفى. النتيجة جعله الله للناس إماما، قال إني جاعلك للناس إماما، إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. إذن قد يأتي لما ربنا سبحانه وتعالى قال إن هذا لهو البلاء المبين، سيدنا إبراهيم الله سبحانه وتعالى رفع مقامه في أعلى عليين وأصبح مذكورا في العالمين. إذن الابتلاء سنة كونية إلهية مطردة قد تأتي لبيان صدق الإيمان، لتثبيت الإيمان، لزيادة الإيمان. واقرأ بقى كده كل آيات الابتلاء في القرآن، هتجد آيات الابتلاء في القرآن فيها هذه الحكم الثلاثة أو واحدة على الأقل من هذه الثلاثة. ناهيك عن أن الابتلاء قد يأتي لتكفير الذنوب والتمحيص والتوبة وتطهير الإنسان، قد يأتي الابتلاء لتكفير الذنب ورفعة الدرجات، من يرد الله به خيرا يصب منه، هذا يحدث، يعني عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، فعجبا لأمر المؤمن. إذن الابتلاء سنة كونية مضطردة لها حكم ذكرت في القرآن الكريم. طيب هل الابتلاء على أنواع؟ طبعا على أنواع. وعلشان بقول لكم فقه الابتلاء، البعض يظن انه مرض فهو كده ابتلي، لكن جاله فلوس يبقى ربنا سبحانه وتعالى كده اكرمه بيحبه، هو قد يظن ذلك. حتى البعض ما بيقدرش يفرق بين العقوبه وبين الابتلاء، وساذكر ان شاء الله يعني في اليوم في هذا اللقاء الفرق بين الابتلاء والعقوبه. فالبعض يظن ان الابتلاء يكون بالمرض، يكون بالتعب، والقران قال كده ان هذا ظن بعض الناس وهذا خطا. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه، شوفوا إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، يعني إذا شوف إذا ما ابتلاه الابتلاء يكون بالنعمة ويكون بالخير ويكون بالشر، والقرآن ذكرها واضحة صريحة، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير. إذن الابتلاء يكون بالشر وبالخير، يعني هذا أمر كتبه الله سبحانه وتعالى. ولما تحدث الله عن بني إسرائيل قال وقطعناهم في الأرض أمما، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وهذا أيضا من حكم الابتلاء لعل الإنسان يرجع ويعود إلى الله سبحانه وتعالى. لعل الإنسان. إذن الابتلاء كما يكون بالشر يكون بالخير، يكون بالمال، يكون بالصحة، يكون. إذن اعرف أنك في كل حالاتك في ابتلاء. الصحة ابتلاء، والمرض ابتلاء، الفراغ ابتلاء، والشغل ابتلاء، الشباب ابتلاء، والهرم ابتلاء، حالة اليسر واليسار، وحالة اليسر والعطاء والرزق الواسع والبسط في الرزق ابتلاء، وحالة الضيق في الرزق والحسر هذا أيضا ابتلاء. إذا الإنسان في كل أحواله مبتلى، ولذلك القرآن الكريم ضرب لنا نماذج، منها مثلا سيدنا إبراهيم في وقت الشدة قالوا حركوه وانصروا آلهتكم، احرقوا إبراهيم ولعوا فيه، ارموه في النار، هذا ابتلاء. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه فانظر ماذا ترى. ربنا القرآن الكريم عقب على هذه القصة إن هذا لهو البلاء المبين، وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. إذن هذا ابتلاء قد يكون بالصعوبة، قد يكون بالتعب، قد يكون في الابن، قد يكون أي صورة من الصور. سيدنا أيوب ابتلي في جسده وفي صحته، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. إذن هذه صورة من صور الابتلاء بالشر. أو يعني هو طبعا بالشر بالنسبة لنا، لكن هو في الحقيقة ليس شرا، يعني هو بالنسبة للإنسان بنسميه إيه، يطلق عليه الابتلاء بالشر، لكن هو في الحقيقة ليس شرا، يعني هو شر بالنسبة لنظرنا نحن، لكن هو في الحقيقة وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. دي حقيقة، فأقدار الله عز وجل كلها خير وفيها خير، لكننا قد لا ندرك هذا الخير. على النقيض الآخر القرآن ضرب لنا أمثلة للابتلاء بالخير زي قارون. الله عز وجل أعطاه المال، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة القوة إذ قال له قومه لا تفرح، إلى آخر آيات. ابتلاه الله عز وجل بالمال، ماذا حدث؟ لم ينجح ورسب في هذا الاختبار وهذا الابتلاء. فرعون ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالمنصب وبالسلطة وبالجاه ورسب ولم ينجح في هذا. إذن النوع الأول من أنواع الابتلاء أن يبتلى المرء بالخير وبالشر، دي بقى عايزين نعرفها في فقه الابتلاء علشان لما ابتلى أبقى عارف إن ده ابتلاء، تمام كده؟ النوع الثاني هو الابتلاء بالأمر والنهي، اللي بنسميه الابتلاء التشريعي. يعني ابتلاء التشريع، هو التشريع ابتلاء يا أخي اختبار. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ولا تقربوا الزنا، ما ده اختبار، ابتلاء أهو بيختبرك. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ولا تأكلوا أموال الناس بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا تقربوا كذا، وبالوالدين إحسانا، هذه تكاليف سواء في الأوامر أو في النواهي، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا. كل هذه التكاليف والأوامر والنواهي في القرآن الكريم هي ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. فإذا هنالك ابتلاء تشريعي في الأمر والنهي، وينظر إلى الإنسان عشان نعرف صدق نيته وصدق إيمانه. إن أتى بأوامر الله عز وجل يبقى نجح في الامتحان. طب إن خالف أوامر الله، إن وقع في المعاصي، إن وقع في كذا أو كذا، ماذا يحدث؟ رسب في الامتحان والعياذ بالله، تمام؟ لذلك القرآن الكريم يعني ضرب لنا يعني أمثلة في هذه القضية اللي هو الابتلاء التشريعي. يعني على سبيل المثال لما نقرأ للمسلمين بقى ولا نبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم ونبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. يبقى إذن لابد من الابتلاء بالتشريع كتشريع الجهاد أيضا، حتى يعلم الله سبحانه وتعالى المجاهدين منكم والصابرين ويبلو أخبارنا وينظر من يستجيب من لا يستجيب، من يخرج مخلصا من يخرج مرائيا، من يتقاعس من يتكاسل، من يثير الشبهات، من يحدث بلبلة وشكوكا بين الصف المسلم وما إلى ذلك. إذن يا أحبابي الكرام الأفاضل، الابتلاء التشريعي موجود، كل المسلمين في هذا الابتلاء التشريعي اللي هو افعل ولا تفعل، الأمر والنهي، التكاليف. لما نقرأ مثلا على سبيل المثال، على سبيل المثال في القرآن الكريم في سورة الأعراف قصة أصحاب السبت، هذه القصة فيها ابتلاء تشريعي بالأمر والنهي. الله سبحانه وتعالى أمرهم ألا يصطادوا في يوم السبت، السبت للصيد محرم، فابتلاهم الله إن السمك يطلع كده أمام اليهود، واليهود طبعا دول ماديين لا يعرفوا إلا المادة، فالسمك يطلع أمامهم بهذه الصورة، يعني سمك كبير، ويأتي ابتلاء يظهر لهم يوم السبت، يعملوا إيه؟ طب ربنا قال لهم ما تصطادوش يوم السبت، فتحايلوا على النص، تحايلوا على النص، وده بقى ده ابتلاء أهو، إن هم يعني تحايلوا على التكاليف، وبدأ ينصبوا الشباك يوم السبت مثلا، إحنا ما بنصطادش يا رب، والله ما بنصطاد. يجي السمك يتعلق يوم السبت مثلا في السمك، يجي بقى يوم الأحد والاثنين يطلعوا الإيه؟ السمك اللي اتعلق يوم السبت، إحنا كده ما صدناش يوم الإيه؟ السبت. وطبعا والقرآن الكريم يعني ذكر هذه القصة وكيف أنهم رسبوا في هذا الابتلاء. وتحدث القرآن الكريم عن إيه؟ عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، إذ يعدون من الاعتداء، إذ يعدون في السبت. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، هم اعتدوا في يوم السبت لأن ربنا أمرهم ألا يصطادوا في هذا اليوم، فتأتيهم حيتانهم، يعني حتى التعبير عن السمك بالحوت يعني إيه، حتى يبين لك إن السمكة كانت كبيرة، والسمكة يعني تغر هؤلاء القوم الماديين اليهود. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم. شوف التعليق القرآني، التعقيب القرآني، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. إذن هؤلاء ابتلاهم الله سبحانه وتعالى هذا الابتلاء التشريع. إذن أحباب الكرام، أنواع الابتلاء لابد أن يكون عندنا فقه الابتلاء، أنواع الابتلاء، هنالك ابتلاء بالخير وابتلاء بالشر وابتلاء بالتكاليف الشرعية اللي هو الابتلاء التشريعي، تمام كده؟ طيب في نقطة بقى مهمة أنا عاوز أقولها، يعني أحيانا يختلط على الناس، أحيانا يختلط على الناس العقوبة والابتلاء، فما الفرق بين العقوبة والابتلاء؟ ما الفرق بين العقوبة والابتلاء؟ أحيانا يختلط على الناس هذا الأمر، وتجد بعض الناس يفسر بمزاجه وبهواه، يحدث الإنسان شيء يقول لك والله يعني هذه عقوبة له من الله سبحانه وتعالى، وهذا الإنسان نفسه يحدث له هو شيء فيقول هذا ابتلاء والمؤمن دائما مبتلى. طيب يعني 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 وده مشكلة، الإنسان يفسر على نفسه أنه في ابتلاء ويفسر على الآخرين أنهم في عقوبة، وهذه مسألة لابد أن تنضبط. يعني كيف نفرق بين العقوبة والابتلاء؟ نفرق في هذا الأمر بحال الإنسان، المؤمن يبتلى والعاصي يعاقب، خدوا بالكم من دي، المؤمن يبتلى والعاصي يعاقب، عشان بس ايه الحال يظهر امامنا. لما نيجي مثلا نقرأ قول الله سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين، هذا ابتلاء، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس، يعني نقص من الأنفس أيضا، والثمرات نقص منها، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لاحظ فقه الابتلاء في هذه الآية، أن المؤمن نجح في الابتلاء فظهر إيمانه وصبر وسلم أمره لله عز وجل وقال إن لله وإن إليه راجعون، إيمان وتسليم وصبر، تمام؟ إذن هذه الآية تصور لنا حالة المسلم، المسلم الذي يكون في حالة التزام، في حالة عبادة، في حالة طاعة، وتحدث له حادثة، إذن هذا ابتلاء ليرى الله سبحانه وتعالى صدق إيمانه، أو ليثبته الله أو ليزيده إيمانا على إيمانه. وصلت كده؟ يبقى إذن المؤمن الطائع لما تحدث له حادثة، هذه في الحقيقة صورة من صور الابتلاء. طب العاصي، مثل القصة التي ذكرتها لحضراتكم أو الحادثة بتاعت بني إسرائيل أصحاب السبت، لما اعتدوا وربنا سبحانه وتعالى يعني عذبوا محدث لهم ما حدث وعذبوا الله سبحانه وتعالى، عقب القرآن كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. الباء هنا يسمى العلماء السببية، أي كذلك نبلوهم بسبب ما كانوا يفسقون، يبقى هذه باء سببية. يبقى إذن هنا الإنسان إذا عصى الله سبحانه وتعالى ونزلت عليه نازلة، هذه عقوبة. قد يريد الله سبحانه وتعالى أن يكفر ذنبه، أو أن الله سبحانه وتعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، لكن هذه عقب الذنب عقوبة. يبقى أنت انظر في حالك، إذا وقع عليك الضر، هل وقع عقب طاعة ولا عقب معصية؟ إن كانت عقب طاعة يبقى هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، إن كانت عقب معصية يبقى هذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى. أعتقد الآن أن الفرق بين العقوبة وبين الابتلاء صار الآن واضحا بفضل الله سبحانه وتعالى، بحيث بقى ما نفسرش على أنفسنا وعلى مزاجنا إن دية عقوبة وإن دية ابتلاء، لا، هكذا ينبغي أن نفرق بين العقوبة والابتلاء. طيب، هنالك ابتلاء من نوع آخر وقع في القرآن الكريم، وهو الابتلاء في تبليغ دعوة الله سبحانه وتعالى وتبليغ الدين، كما حدث مثلا لمؤمن فرعون، وكما حدث لمؤمن آل ياسين، وكما حدث لكثير من الأنبياء، وله صور منها مثلا الاستهزاء، يعني ولقد استهزئ برسل من قبلك، ولقد استهزئ برسل من قبلك، هذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد إن استهزئ بك فهذا أمر ليس بجديد، ده الرسل الذين كانوا من قبلك قد استهزئ بهم، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. آيات كثيرة تحدثت عن إيه هذا، وإي يتخذونك، وإذا رأوك الآية إي يتخذونك إلا هزوة، إلا هزوة. فإذا قد يبتلى الإنسان في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أو في تبليغ رسالة أن يستهزئ به، عم الشيخ راح، عم الشيخ جه، يبقى خدنا على جناحك والكلام بقى اللي بنسمعه، تمام؟ فقد يعرض الإنسان لهذا الابتلاء في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى، قد يعرض بالاستهزاء، قد يعرض للسخرية، قد يعرض للتنكيل، قد يعرض للضرب، للشتم. لما نقرأ القرآن الكريم نجد فيه كثيرا من القصص التي تحدثت عن هذه الأمور. طيب، إذن هذا تصور سريع موجز عن فقه الابتلاء في القرآن، عن أنواعه، عن صوره، عن أشكاله، عن أنه سنة، عن حكمته. طب هل هنالك معينات تعين الإنسان على تخطي مرحلة الابتلاء وأنه ينجح في الابتداء في الابتلاء ولا يرسب؟ قال لك طبعا نعم، فهنالك معينات. المعين الأول الاستعانة بالله والتمسك بالصبر. اتأملوا هذه الجملة، الاستعانة بالله والتمسك بالصبر، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، والله المستعان على ما تصفون، إياك نعبد وإياك نستعين. فالله سبحانه وتعالى هو المستعان، فاستعين بالله سبحانه وتعالى إذا ما نزلت بك نازلة، في زوجك، في أبنائك، في أولادك. ومع الاستعانة تحلى بالصبر، بلاش السخط، تحلى بالصبر، تحلى بالصبر. لذلك الآية الكريمة يا أيها الذين أمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وسيدنا موسى لما وقع عليهم عذاب فرعون وتسلط فرعون قال لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. يبقى إذن أول معين يستعين به المبتلى على ابتلائه استعن بربك وتحلى بالصبر. طيب المعين الثاني قال لك التقوى بقى، عايزين التقوى بقى، يعني شوف ما احنا قلنا وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، فلما ترجع الى الله يبقى لابد ان تتحلى بالتقوى، تتقي الله سبحانه وتعالى في امورك كلها، في رزقك وفي مالك وفي حياتك وفي حلك وترحالك وحالك كله ومآلك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ايضا تحلى بالتسليم لقدر الله، هذا ايضا من المعينات، يعني سلم قدرك لله. أصل حضرتك سخط أم رضيت؟ قدر الله واقع واقع، سخط أو رضيت قدر الله واقع واقع. يبقى إذن يا ابن آدم يا ابن آدم سلم أمرك لله، يا ابن آدم سلم قدرك لله، سلم يعني خد أمور بسهولة كده ببساطة، استعن بالله يعني حتى لا تصل إلى أمراض نفسية وأمراض عقلية. لذلك ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين اللي هم بيسلموا أمرهم لله، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا هنعمل إيه بقى؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى سلم أمرك لله سبحانه وتعالى وضع أمورك بين يدي خالقك سبحانه جل ثناؤه. هذا معين مهم. من المعينات المهمة أيضا هي أن تملأ قلبك إيمانا بالله وتهدأ. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يا سلام، شوفوا الآية مريحة ازاي. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. أي مصيبة تقع في الأرض، في السماء، في حلك، في ترحالك، في أولادك، في زوجك، في كذا، خلاص بتاعت ربنا إلا بإذن الله. طب أعمل معاها إيه؟ ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قلبه كده يهدى إلى الطريق الصحيح، إلى الطريق القويم، إلى السبيل السديد. وفي قراءة وإن كانت شاذة، ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه. يهدأ قلبه، الإيمان القلب يمتلئ إيمانا وحكمة. إذن يا أحباب الكرام، القرآن الكريم تحدث عن فقه الابتلاء بهذه الصورة الرائعة الجميلة في أكثر من 60 موضعا. تحدث القرآن عن أنواع الابتلاء، وتحدث القرآن الكريم على أن الابتلاء سنة إلهية كونية مضطردة، وتحدث القرآن الكريم على أن الابتلاء له حكم ذكرها القرآن، وتحدث القرآن الكريم عن الابتلاء التشريعي والابتلاء بالخير والابتلاء بالشر، وتحدث القرآن الكريم عن معينات الابتلاء. أرجو من اليوم أن نتعامل مع الابتلاء بالخير وبالشر بهذا المنظور القرآني وبهذه النظرة القرآنية. عسى الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا البلاء وأن يرفع عنا الابتلاء، وأن يرزقنا النجاح والصبر والتقوى والعون والهداية والسكون والطمأنينة والاستعانة به سبحانه وتعالى، وأن يخرج كل إنسان من أزمته ومن محنته بهذه الصورة التي ذكرها القرآن الكريم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، في رحاب القرآن الكريم نحيا، في رحاب القرآن الكريم نعيش، في رحاب القرآن الكريم نتدبر. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، جزاكم الله خيرا، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فؤادي يرتجي أسمى مراد.